المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب من ربهم، لعل الغضب ما نزل بهم من العقوبة في الدنيا بقتل أنفسهم. انظر سورة البقرة الآية 54. في الحياة الدنيا وذلك مختص بالمتخذين للعجل إلها لا لمن بعدهم من ذراريهم، ومجرد ما أمروا به من قتل أنفسهم هو من غضب الله عليهم. وكذلك نجزي المفترين، ومنهم هؤلاء الذين جعلوا تمثال العجل إلها وليس بإله، فمن افترى على الله بعدهم سيناله من الله غضب وذلة في الحياة الدنيا. والذين عملوا السيئات، أي سيئة، أي سيئة كانت، ثم تابوا من بعدها، أي من بعد ما عملوها وآمنوا بالله، إن ربك من بعدها، أي من بعد هذه التوبة أو من بعد عمل هذه السيئات التي تاب فاعلها وآمن بالله، لغفور رحيم كثير الغفران والرحمة له. ولما سكت عن موسى الغضب، لما سكن أخذ الألواح التي ألقاها عند غضبه، وفي نسختها هدى ورحمة، أي فيما نسخ من الألواح المتكسرة ونقل، أي فيما نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة. والهدى ما يهتدون به من الأحكام، والرحمة ما يحصل لهم من الله عند عملهم بما فيها من الرحمة الواسعة. واختار موسى قومه، أي من قومه، 70 رجلا لميقاتنا، للوقت الذي وقتناه له، بعد أن وقع من قومه ما وقع، أمره أن يأتي إلى الطور في موعد وقته له، في وفد من بني إسرائيل يعتذرون إليه سبحانه من عبادة العجل والرجفة، الزلزلة الشديدة. قيل إنهم زلزلوا حتى ماتوا. قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قاله عليه السلام تحسرا وتلهفا، أي لو شئت إهلاكنا لأهلكتنا بذنوبنا قبل أن نأتي إليك. فيقول بنو إسرائيل: إنني أخذتهم بمكيدة مني إلى القتل، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ قيل المراد بهم السامري وأصحابه: إن هي إلا فتنتك، أي قد كانت مسألة السامري وعبادة العجل اختبارا منك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فأنت الذي بيدك الهداية والضلال، ولو شئت لهديتهم. ثم رجع إلى الاستعطاف والدعاء فقال: أنت ولينا، أي المتولي لأمورنا، فاغفر لنا ما أذنبناه، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة بتوفيقنا للأعمال الصالحة، أو تفضل علينا بإفاضة النعم في هذه الدنيا من العافية وسعة الرزق، وفي الآخرة، أي واكتب لنا في الآخرة الجنة. إنا هدنا إليك، إنا تبنا إليك، رجعنا عن الغواية. قال: عذابي أصيب به من أشاء، المراد الرجفة، أو يندرج تحته كل عذاب، ويدخل فيه عذاب هؤلاء، ورحمتي وسعت كل شيء من المكلفين وغيرهم. ثم أخبر سبحانه أنه سيكتب هذه الرحمة الواسعة للذين يتقون الذنوب ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم، والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي يصدقون بها ويذعنون لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني طلاب العلم، أخواتي طالبات العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الأسبوع الثالث وهو الأخير بالنسبة لتفسير سورة الأعراف، وهذا هو يوم السبت 22 من شهر صفر من عام 1439 من الهجرة، وهذا هو الدرس الخامس منذ بدأنا بهذه السورة الكريمة. قال الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله عز وجل لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقد نالهم غضب الله حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم وأنه لا يرضى عنهم إلا بذلك، فقتل بعضهم بعضا، ألقي عليهم ظلة واجتلدوا بأسيافهم، قتل بعضهم بعضا وانجلت المعركة عن كثير من القتلى، ثم تاب الله عليهم بعد ذلك. هذا أمر شديد عليهم، لكن بما كسبت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. الذلة هي الخضوع في النفس والاستكانة من جراء العجز عن الدفع، فيصيرون مغلوبين مقهورين لمن يغلبهم، وقد يكون ذلك بتسليط العدو عليهم أو بسلب الشجاعة من نفوسهم مقابل عدوهم، فيكونون أمام عدوهم في غاية الضعف وفي غاية العجز والخوف من العدو. وقد يكون أنه ينالهم الخوف ولو لم يسلط عليهم شيئا، يعني يكون عندهم ذلة الاغتراب، إذ حرمهم الله ملك الأرض المقدسة فكانوا بلا وطن طول حياتهم حتى انقرض ذلك الجيل كله وهم مشردون ليس لهم وطن. قال الله: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وكذلك نجزي المفترين. وهذه الآية تعم كل مفتر، كل من ابتدع في الدين أو كذب على الله عز وجل أو كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم أو كذب على شرع الله. قال أبو قلابة الجرمي رحمه الله: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة الجرمي: هي لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان ابن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل، كل صاحب بدعة ذليل. ثم قرأ: وكذلك نجزي المفترين. وقال مالك بن أنس: ما من مبتدع إلا وتجد فوق رأسه ذلة. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ثم نبه الله عز وجل عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة العبد إذا تاب من ذنبه، فقال: إن الذين، وحتى ولو كان هذا الذنب كبيرا، لو كان هذا الذنب الكفر أو الشرك، فإن الله عز وجل يتوب على من تاب إذا ترك العبد الذنب وعزم على تركه وندم على ما مضى وصدق في توبته، فإن الله عز وجل يقبل توبة العبد: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني من بعد هذه الحالة، حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات والندم، الندم توبة كما جاء في الحديث، لغفور يغفر السيئات ويمحوها، رحيم بقبول التوبة والتوفيق للعمل الصالح. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يوفق العبد للتوبة ثم يقبلها منه ثم يثيبه عليها، ولهذا من أسمائه التواب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فهو سبحانه يوفق العبد للتوبة ثم يعطي العبد أجر التائبين ثم يتقبل هذه التوبة منه. قال الله: ولما سكت عن موسى الغضب، يعني لما كف الغضب وسكنت نفس موسى عليه الصلاة والسلام، وغضبه سبب الغضب سبق، والراجح من أقوال المفسرين أن سبب غضب موسى هو أنه وجد قومه يعبدون العجل من دون الله. أخذ الألواح، أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم غير الله غضبا لله عز وجل. وفي نسختها هدى ورحمة، يعني فيما نسخ فيها وكتب هدى ورحمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول كثير من المفسرين إن موسى عليه السلام لما ألقى الألواح تكسرت، إن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى الألواح تكسرت ثم جمعها بعد ذلك. ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة، وأما التفصيل فذهب، التفصيل اللي فيها ذهب، لكن وجد فيها هدى ورحمة. وقيل أن في نسختها، يعني فيما نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة، فيه هدى ورحمة. ومنها من هذه الأقوال أن المعنى وفيما نسخ لموسى عليه السلام منها، يعني من اللوح المحفوظ، فيما نسخ من اللوح المحفوظ في هذه الألواح فيه هدى ورحمة. وقيل غير ذلك. وقوله هدى، جميع ما يهتدون به من الأحكام، جميع ما يهتدون به من الأحكام. والرحمة ما يحصل لهم من الله عز وجل عند عملهم فيها من رحمته الواسعة وثوابه وجزائه سبحانه. لكن ليس كل واحد يقبل الهدى والرحمة، إنما يقبلها وينقاد إلى هذا الهدى والرحمة ويتلقى أوامر الله عز وجل بالتطبيق والتنفيذ الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم، الذين هم لربهم يرهبون، الذين هم لربهم يرهبون، يعني يخافون منه ويخشونه، يخافون منه ويخشونه. أما من لم يخف الله ولا المقام بين يديه فإنه لا يعمل بالأوامر ولا ينتهي عن النواهي، بل إذا جاءته أوامر صار وزادته عتوا ونفورا وإعراضا واستكبارا، فهو لا يستفيد لا من الآيات المتلوة ولا من الآيات المعروضة الموجودة له. قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا الآية. هذه القصة من مواقع الموعظة والعبرة، مما يؤخذ من قصة موسى مع بني إسرائيل، هذا تذكير لهم بعظمة الله عز وجل ورحمته وقدرته. وفيها دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، والدعاء دعا بكلمات جامعات، وأيضا فيها البشارة برسالة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. لما تاب الله عز وجل على بني إسرائيل ورجعوا إلى رشدهم، اختار موسى صلى الله عليه وسلم منهم 70 رجلا للوقت والأجل الذي وعد إياه لملاقات الله عز وجل. فاختار منهم، من صفوتهم، اختار 70 رجلا يكونون معه، يكونون معه ليعتذروا إلى الله عز وجل من سفهائهم الذين عبدوا العجل. ووعدهم موسى، وعد هؤلاء 70 أنهم سيحضرون معه عند لقاء الله عز وجل، عند الميقات الذي وقته الله له. فلما حضروا قالوا: أرنا الله جهرة. هؤلاء 70 لما حضروا قالوا: أرنا الله جهرة. فأخذتهم الرجفة، لما قالوا هذا الكلام أخذتهم الرجفة وهي الزلزلة الشديدة. قيل أنهم زلزلوا حتى ماتوا ثم أحياهم الله عز وجل بعد ذلك. فلما رأى موسى أنه أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قاله تحسرا وتلهفا، يعني من قبل خروجنا أو من قبل هذا الميقات وهذا الموعد أو من قبل أن تبتليهم بما استوجبوا به الرجفة وإياي. فكان بنو إسرائيل معي يعاينون ذلك ولا يتهمونني أني تآمرت عليهم أو قتلتهم أو ما إلى ذلك. لو شئت أهلكتهم من قبل هذا الموعد وإياي. ثم تضرع إلى الله عز وجل وقال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني بما صدر عن بني إسرائيل من ذنوب وتجاوزات وشرك، ومن تجاوزات هؤلاء الذين سألوا الرؤية وليس لهم ذلك، وكذلك من قولهم لن نصبر على طعام واحد وغيرها. أتهلكنا، هذا استفهام استعطاف، يعني لا تهلكنا وأنت علينا قادر، أو لست تفعل ذلك، فيكون استفهام بمعنى الجحد، يعني لست تفعل ذلك، لا يليق بعظمتك وكرمك وجلالك أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني ثقة بلطف الله عز وجل. الحاصل أن موضع العبرة في هذه القصة هو التوقي من غضب الجبار جل جلاله، وبيان مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام من خشية الله، وأنهم أعظم الناس خشية لله، كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم أو السحاب أقبل وأدبر وخرج ودخل، فإذا مطرت السماء سري عنه. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام خشي أن تكون تلك الرجفة إمارة غضب من الله عز وجل ومقدمة لهلاك عام لقومه. فلهذا قال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فالسفهاء هم الذين عبدوا العجل، وسمى شركهم سفها لأنه شرك مشوب بخفة عقل وقصور، إذ جعلوا صورة صنعوها بأنفسهم إلها من دون الله. ما هذا سفه عظيم، أن يجعلوا عجلا مصنوعا ويصيروه إلها، هذه سفه عظيم. فلهذا قال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، فالأمر أمرك والحكم لك، فلا راد لما قضيت ولا مانع لما أعطيت. إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، فالأمر أمرك والملك ملكك ولا راد لما قضيت. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وهم الذين أصابتهم الفتنة، وتهدي من تشاء وهم الذين اعتصموا بك وحدك واستمسكوا بدينك وثبتوا عليه. أنت ولينا، أنت ولينا، كما قال عز وجل الله ولي الذين آمنوا، يعني أنت ناصرنا، فاغفر لنا. والغفران يعني الغفران يعني مر علينا كثيرا الستر، نعم الغفران يعني الستر، فاستر علينا ذنوبنا وارحمنا تعطفا علينا برحمتك. وقدم المغفرة على الرحمة لأن المغفرة سبب لرحمات كثيرة منه عز وجل، لأن المغفرة إذا غفر الله عز وجل تلت المغفرة رحمات متعددة. وأنت خير الغافرين، خير من صفح عن جرم وستر عن ذنب على ذنب. ثم تمم موسى دعاء ربه، دعاءه لربه، فقال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يعني اجعلنا ممن كتبت لهم في هذه الدنيا العمل الصالح. والعمل الصالح يشمل كل ما يقرب الإنسان إلى الله عز وجل، وكل علم نافع، وكل رزق حلال، لأن الرزق الحلال يعين على العلم النافع والعمل الصالح. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، يعني اجعلنا ممن كتبت لهم المغفرة من الذنوب فحصل على ثوابها، ثواب الجنة ونعيمها. إنا هدنا إليك، أي رجعنا مقرين بذنوبنا، رجعنا مقرين بذنوبنا تائبين منها منيبين إليك في جميع أمورنا. إنا هدنا إليك. بعضهم يقول إن هذا من أسباب تسمية اليهود بهذا الاسم من قولهم إنا هدنا إليك، وهذا أحد الأسباب لهذه التسمية. قال عذابي أصيب به من أشاء، هذا جواب لدعاء موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه دعا ربه وتضرع إليه وطلب عنايته، فالله جل وعلا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، وفي هذا إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، لأنه ما من مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه، لكن الرحمة الخاصة التي تقضي بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة هي للمؤمنين فقط، حتى الكافر وصله شيء من رحمة الله، وهو أنه يتمتع في هذه الحياة الدنيا ويأكل من نعم الله، يتمتع بصحته. فما من العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، ما من مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله عز وجل وغمره فضله وإحسانه، لكن الرحمة الخاصة التي تقضي بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة هي لمن قال الله فسأكتبها للذين يتقون، يتقون الذنوب صغارها وكبارها، ولو فرط منهم ذنب سارعوا إلى الاستغفار والتوبة، فهم يتقون الذنوب صغارها وكبارها، ولو فرط منهم ذنب أو خطيئة فإنهم لا يصرون، وإنما سرعان ما ينيبون ويتوبون ويستغفرون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هنا قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الواجبة لمستحقيها والذين هم بآياتنا يؤمنون يصدقون بها ويعملون بمقتضاها. ثم ذكر الله عز وجل صفاتهم فقال أن من صفاتهم أنهم يتبعون الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي المكي العربي خاتم النبيين، هذه من صفاتهم. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، فهو هذه صفته في التوراة، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المقصود بهذه الأوصاف. وقد جاء في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو حصل كتبا كثيرة من كتب أهل الكتاب، حصل يوم اليرموك زاملتين ملئت بالكتب من كتب أهل الكتاب، فقال أخبرني بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة في التوراة. فقال أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يتوفاه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فهذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام بلفظها في التوراة كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص. النبي الأمي نسبة إلى الأمة الأمية، الأمة العرب التي لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب. قال الله وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهو عليه الصلاة والسلام ما أخذ علمه من بشر، علمه رباني، علمه من الله سبحانه وتعالى، ما احتاج أن يأخذ على شيوخ من البشر، لا. فهو عليه الصلاة والسلام نبي الأميين وهو معلم العلماء عليه الصلاة والسلام وغيرهم، فعلمه رباني. والأمية فيه وصف كمال مع أنها في غيره وصف نقص، لكنها فيه وصف كمال عليه الصلاة والسلام. فعلمه وكماله إلهي من ربه تبارك وتعالى، قال الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم. فلم يحصل علمه من بشر عليه الصلاة والسلام، إنما علمه رباني من الله تبارك وتعالى. الذي يجدونه من هم؟ اليهود والنصارى يجدون صفته باسمه محمد وأحمد. قال الله إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يأمرهم بالمعروف، هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة، وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، فكان يأمر بالمعروف والخير وينهى عن المنكر والشر، والمعروف ما عرف حسنه ونفعه وصلاحه، المعروف ما عرف حسنه ونفعه وصلاحه، والمنكر ما عرف قبحه في العقول والفطر والشرائع. ويحل لهم الطيبات، كل ما لذ وطاب من المطاعم والمشارب التي حرمت عليهم على السابقين لمعاصيهم، قال الله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ويحرم عليهم الخبائث كلحم الخنزير كما قال ابن عباس، والربا، وما كانوا يستحلون من المحرمات من المآكل التي حرمها الله عز وجل. فكل خبيث من المستخبثات التي كانت الأمم السابقة أو العرب المشركين يتناولونها كالدم والميتة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بتحريمها. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فجاء بالتيسير، جاء بالسماحة، كما جاء في الحديث الذي جاء من طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال لأميريه معاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره، يعني حضرت ذلك وعرفته وشاهدته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا عن السعة التي حصلت لهذه الأمة بعد الضيق الذي كان على الأمم السابقة، قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما جال في صدرك فالله عز وجل قد عفى عنه، لا يؤاخذك بما جال في صدرك إلا إذا ترجم ما في الصدر إلى كلام أو عمل، هنا يؤاخذ الإنسان. أما ما جال في صدر الإنسان ولم يفض به لسانه ولا جوارحه فإنه لا يحاسب عليه، وهذا من التخفيف والتيسير الذي يسره الله عز وجل على هذه الأمة. ويضع عنهم إصرهم، والإصر الثقيل، والإصر العهد. وقد جمعت هذه الآية المعنيين، فإن بني إسرائيل كان أخذ عليهم أن يقوموا بأعمال شديدة، فوضع الله هذه الأعمال الشديدة عن هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وذلك العهد كذلك. ولهذا قال الله: ويضع عنه مصرهم والأغلال التي كانت عليهم، مثل تحريم العمل يوم السبت، وكذلك كونهم ما عندهم أخذ الدية، ما فيه إلا القصاص وغيرها. فالذين آمنوا به، بالنبي الأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعزروه، أي عظموه ووقروه، وعزروه أي عظموه ووقروه، عظموه ووقروه، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه للنبي عليه الصلاة والسلام، ونصروه على أعدائه، جاهدوا معه ونصروا شريعته كذلك من بعده، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو هذا القرآن، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو هذا القرآن، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، أولئك هم المفلحون. ثم قال الله عز وجل لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، وهذا خطاب يعم الجميع، للأحمر والأسود والعربي والعجمي والجني والإنسي: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا في رد على اليهود ووعظ لهم، حيث جحدوا نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وزعموا أنه لا رسول بعد موسى، مع أن الله عز وجل قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بأحكامه الكونية والشرعية الدينية بحكمة، ومن ذلك أنه أرسل هذا الرسول وجعل رسالته عامة للجن والإنس. لا إله إلا هو فآمنوا بالله ورسوله، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، إلى قوله فالذين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم خصص الله عز وجل بقوله خصص العموم، لأن الله قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، فخصص هذا العام بقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذا احتراس لئلا يتوهم أن ذاك الشرك عم جميع بني إسرائيل، فقال الله ومن قوم موسى طائفة مستقيمة على أمر الله يهدون بالحق يدعون الناس إلى الهداية حال كونهم متلبسين بالحق، وبه يعني بالحق يعدلون بين الناس في الحكم، فهم يعطون الحق ويأخذون الحق وينصفون من أنفسهم فلا يجرون ولا يظلمون. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. ثم قال الله عز وجل معددا، رجع مرة أخرى السياق إلى تعداد النعم على بني إسرائيل، فهم كانوا منتسبين إلى أسباط إسحاق ولكنهم لم يكونوا مقسمين عشائر لما كانوا في مصر، ولما اجتازوا البحر حصل التقسيم لهم قبل انفجار العيون قسموا. وهذا ظاهر القرآن في سورة البقرة وفي هذه السورة كما قال الله قد علم كل أناس مشربهم، هنا قال الله وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. فذكر الله عز وجل أنه فرقهم وجعلهم قبائل شتى اثنتي عشرة قبيلة كل سبط معروف على انفراده ولكل سبط نقيب وهو الرئيس لئلا يتزاحم على الماء ويتضرر الضعفاء، ولكي يرفع كل رئيس سبط وقبيلة حوائجهم إلى موسى، وأيضا موسى عليه السلام يخاطب بدل ما يخاطب هذه الأمة الكثيرة يخاطب 12 نقيب و12 رئيس وكل رئيس يخاطب بقية القوم، فهذا أيسر عليهم وأيسر على موسى عليه الصلاة والسلام، وأدعى ألا يضر بعضهم بعضا وألا يزدحموا في الماء وألا يتضرروا وألا يظلم بعضهم بعضا. فقال الله وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، قطعنا قوم موسى فرقناهم وميزناهم بذلك وجعلنا كل سبط يرجع إلى رئيسه ليخف أمرهم على موسى عليه الصلاة والسلام ولئلا يتحاسدوا فيقع الهرج، ولهذا فجر الله لهم اثنتي عشرة عينا لئلا يتنازعوا ويقتتلوا على الماء، وجعل لكل سبط نقيبا ليرجع بأمرهم إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة البقرة، لكن في سورة البقرة مدنية وهذه مكية، فلذلك أخبر عنهم في بضمير الغائب، لأن الله عز وجل يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم عما فعل بهم، هذا في سورة الأعراف. وأما في سورة البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذا في سورة البقرة. وهنا قال وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، يعني من العطش وغور الماء، لما كانوا في التيه عطشوا وغارت المياه، فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك الحجر، وهذا حجر جاء عن ابن عباس أنه كان يحمل معهم، فإذا نزل موسى بأرض ضرب هذا الحجر فتفجرت منه 12 عينا، فإذا أراد أن يرتحلوا حملوه على البعير وساروا. فأخبر الله في سورة الأعراف هذه عن العيون بقوله فانبجست، وفي سورة البقرة فانفجرت، الفرق ما هو الفرق بين انبجست وانفجرت؟ انبجست اللي هو أول الانفجار، هذه في الأعراف وهي مكية، وأخبر في سورة البقرة وهي مدنية بما آل إليه الأمر آخرا وهو الانفجار، فقال هناك فانبجست هنا في الأعراف، أما في سورة البقرة قال فانفجرت، لأن الانبجاس أول الانفجار، ثم بعد ذلك إذا انبجست تفجرت العيون الباقية. فلهذا أخبر الله في سورة الأعراف لأن مكية عن أول الأمر هو الانبجاس، ثم أخبر في سورة البقرة وهي مدنية عما آل إليه الانبجاس وهو الانفجار، فقال فانفجرت، يعني أخبر الله هنا أن هذه العيون على عدد أسباط بني إسرائيل، لكل سبط منهم عينا قد عرفوها، كما قال عز وجل قد علم كل أناس مشربهم، والأسباط هم أولاد الأولاد، وكان 12 قبيلة من 12 ولدا من ولد يعقوب عليه السلام، هذه من جملة النعم. كذلك قال الله وظللنا عليهم الغمام، وهو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء، يعني يواريها ويسترها، وهو السحاب، السحاب الأبيض يسمى غمام. ظل الله عليهم الغمام عن حر الشمس، فكانوا في التيه، جعل الله الغمام يعني السحاب جعله لهم ظلا ظليلا يقيهم حر الشمس، هذه من جملة تعداد النعم على بني إسرائيل، من جملة تعداد النعم. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، المن عبارات المفسرين في شرحه متقاربة، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب. قال الحافظ ابن كثير والله أعلم أن المن هو كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما لا كد لهم فيه ولا عمل، فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء كان شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، يعني كانوا إذا قاموا الصباح يجدون هذا المن، هذا المن المأكول الأكل اللذيذ، إما حلوى أو يشبه، يجدونه على الأشجار فيمدون أيديهم ويأخذونه ويأكلونه أو يمزجونه مع طعامهم بلا كلفة ولا مشقة. ولهذا، لكن ليس المراد فقط الشيء الحالي وحده، لا، والدليل على ذلك أنه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الكمأة من المن، من ومن هنا تبعيضية، الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. الكمأة ما يوجد في الأرض، يسمى جدري الأرض، شيء يؤكل، وماءها شفاء للعين، قال ابن حجر يعني من وجع العين. والمن والسلوى، السلوى لحم طير من أحسن أنواع الطيور، السلوى لحم طير من أحسن أنواع الطيور، كانت تأتيهم من جهة السماء بكرة وعشية، كانت تأتيهم من جهة السماء بكرة وعشية، فيأكلون لحما طريا، يأكلون لحم الطير طريا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيه بالسماني، كانوا يأكلون منه. إذن جمع الله لهم بين الظل الغمام والشراب، فجر لهم 12 عينا، وأعطاهم الله عز وجل المن وهو كل طعام يأكلونه حلوا، والسلوى وهو لحم الطير. فهذه من نعم عظيمة، ظل وماء وأكل وشرب، ماذا يريدون؟ ولهذا قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا أمر إباحة وإرشاد وامتنان، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا، حيث فوتوا كل خير، فوتوا هذه النعم وعرضوا أنفسهم لعذاب الله، خالفوا وكفروا مع ما شاهدوا من الآيات والمعجزات والنعم. وفي هذا يتبين فضيلة الصحابة، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، في صبرهم وثباتهم وجهادهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته وفي إقامته وصبرهم معه، ولا سألوا الآيات، ما سألوا كما سأل بنو إسرائيل، كل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الجهة هنا قالوا سمعنا وأطعنا، في حربه وسلمه وقيامه وقعوده وجهاده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ثم قال الله عز وجل: وإذ قيل لهم، أي واذكر يا محمد من أخطاء هؤلاء القوم وخلافهم وعصيانهم للنبي الله ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم، إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وهي بيت المقدس، اسكنوا هذه القرية بيت المقدس بلد آبائهم، وقولوا وكلوا منها حيث شئتم، وقولوا حطة، وقولوا حطة يعني قولوا حط عنا ذنوبنا، ادعوا بأن يحط الله عنكم ذنوبكم. وقيل هي أمروا بكلمة إذا قالوها حط الله عنهم جميع أوزارهم وذنوبهم السالفة. ادخلوا الباب، يعني باب القرية بيت المقدس، سجدا، وقولوا هذه الكلمة يعني اسجدوا واخضعوا لله وتواضعوا، ومع ذلك ما فعلوا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري ومسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم يعني على مقاعدهم، وقالوا حبة في شعرة، بدلوا، بدل ما يقولون حطة قالوا حبة في شعرة. قال الحافظ ابن كثير: يقول الله تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة: لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه الصلاة والسلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم كما في سورة المائدة، وضعفوا عن واستحسروا فرماهم الله بالتيه عقوبة لهم كما ذكر الله في سورة المائدة في قوله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، اللي هم العماليق الكفرة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى أن قال موسى: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه، هذه بشارة لهم، فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله جل ذكره: فإنها محرمة عليهم، أي دخولهم بيت المقدس، 40 سنة يتيهون في الأرض عقوبة لهم، فلا تأس على القوم الفاسقين. وفعلا ضربهم الله بالتيه وصاروا 40 سنة في التيه، وحصلت لهم هذه الآيات في التيه: تضليل الغمام والمن والسلوى وانفجار 12 عينا من الحجر، كلها حصلت في التيه. قال الله: سنزيد المحسنين، يعني نزيدهم على المغفرة للخطايا بما نتفضل عليهم من خيري الدنيا والآخرة، فهم ما امتثلوا. قال الله: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، ودخلوا يزحفون على أستاههم وقيل رافع رؤوسهم، وأمر أن يقولوا: حطة احطط عنا ذنوبنا، فاستهزوا وقالوا: حنطة في شعرها أو حبة في شعره، وهذا غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه، فقال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون مع التيه. وقال هنا: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، في سورة البقرة: بما كانوا يفسقون. والرجز العذاب الشديد، إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماوية. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعون رجز أرسل على أو رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فهذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلنا أو على بني إسرائيل. ثم قال الله جل ذكره وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وهذا السياق بسط في سورة البقرة في قوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أي نعم، أحسنت. نعم، رغم ما فعلوا ونكولهم عن دخول الأرض المقدسة، انظر إلى نعم الله المتوالية وحلمه وصفحه وكرمه وجوده، والى عليهم النعم وهم في التيه. ولعل هذا من أجل موسى، لأن الله جل وعلا قال: وكان عند الله وجيها. فموسى عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم وكان يدعو ربه، وموسى كريم وجيه، كريم على الله وجيه عند الله، فلعل الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه النعم لفضله وكرمه وجوده، ولدعاء موسى عليه الصلاة والسلام وتضرعه إلى ربه أن يرحم ضعفهم وأن لا يؤاخذهم بذنوبهم. فهنا قال الله: واسألهم عن القرية. وهذه القرية قيل إنها أيلة، تسمى اليوم العقبة، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب شبه جزيرة سيناء، تسمى أيلة وربما تسمى العقبة وربما تسمى أيلات، أو لا أيلات سيناء. هنا يقول الله لنبي محمد عليه الصلاة والسلام: سل هؤلاء اليهود المعاصرين لك سؤال توبيخ وتقريع. وكان ذلك من علامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على هذا وأخبره بما كانوا يجحدونهم من المخازي التي جرت على أسلافهم وأجدادهم، فكانوا يجحدون ما يخبرون عن تعنتهم وما جرى منهم، فيفضحهم الله عز وجل بأن يوحي لنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أسلافهم السابقين. وكان اليهود يكتمون هذه القصة لأن فيها سبة عليهم، فيها سبة عليهم. عن القرية، هذه القرية كانت مشرفة على بقرب البحر، مشرفة على شاطئه، وقيل إن طبرية وقيل غير ذلك، المهم ما يهم أي قرية هي، إنما هي اللي يهمنا أن نفهم من القرآن إن كانت حاضرة البحر، يعني كانت على بقرب البحر مشرفة على شاطئ البحر، على الشاطئ. إذ يعدون في السبت، واعتداؤهم أن الله حرم عليهم صيد الحيتان في يوم السبت وأمرهم أن يعظموا هذا اليوم ويحترموه، فابتلاهم الله وامتحنهم في يوم السبت اللي هو اليوم اللي بعد الجمعة حرم عليهم العمل فيه يعني الصيد. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، كما قال الله عز وجل في آخر سورة النساء، وقال سبحانه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني في يوم السبت اللي حرم عليهم صيد الحيتان فيه ابتلاء وامتحان، تأتيهم الحيتان كثيرة ظاهرة قريبة منهم شارعة على الماء من كل ناحية وطريق، ابتلاء وامتحان، كما قال الله عز وجل هنا: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال: ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني في غير السبت في يوم الأحد وما بعده تكون الحيتان قليلة متفرقة، لكن في يوم السبت تكون أكثر ما يكون شارعة وكثيرة ومجتمعة في هذا المكان، ابتلاء وامتحان. فبفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ابتلوا. الصحابة رضي الله عنهم جرى لهم شيء من هذا، لكنهم عظموا حرمات الله كما في سورة المائدة. أي نعم. ثم قال الله عز وجل: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الضباء وغيرها تكون أمامهم يرونها تمشي، ولكن ما يستطيعون لأنهم محرمين، ما يستطيعون يتعرضون لها بشيء، قيدهم الله عن هذا الصيد، فنجحوا رضي الله عنهم في هذا. لكن هؤلاء، قال الله: إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يخبر الله في هذه الآيات الكريمة عن أهل هذه القرية التي كانت حاضرة البحر، العقبة أو أيلة وغيرها، أنهم صاروا إلى ثلاث فرق. أهل القرية انقسموا إلى ثلاث أقسام: قسم ارتكبت المحظور واحتالوا على صيد السمك في يوم السبت الذي حرم عليهم فيه صيد السمك. الفرقة الثانية نهت عن ذلك وأنكرت واعتزلت، نهت عن ذلك وأنكرت واعتزلت. الفرقة الثالثة سكتت فلم تفعل شيئا، لم تصد يوم السبت ولم تنهى، ولكنها قالت للمنكرين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يقول: اتركوهم، هؤلاء هلكا ما فيهم فائدة، لم تعظونهم، لم تنصحونهم، وقد علمتم أنهم هلكوا باستحلالهم الصيد يوم السبت واستحقوا عذاب الله الشديد، اتركوهم لا فائدة من نصحهم. فقال الواعظون المنكرون لهؤلاء الساكتين قالوا معذرة إلى ربكم، أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنعذر فيهم، استجابوا أو لم يستجيبوا لا شغلنا لنا بهم، نحن نقيم عليهم الحجة. وهذا هو الشأن في الآمر والناهي والناصح، أنت تقيم الحجة وتبين له بقال الله وقال رسوله أن هذا منكر، إن استجاب فقد نفع نفسه، وإن لم يستجب فإنه لن يضر الله شيئا ولن يضرك شيئا، وإنما يضر نفسه وأنت قد أبرأت ذمتك وقامت عليه الحجة. هو قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يقولون ولعلهم بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين، فيؤثر فيهم الوعظ واللوم. فلما نسوا ما ذكروا به، تركوا ما ذكروا به وأبوا قبول النصيحة واستمروا على غيهم واعتدائهم، أنجينا الذين ينهون عن السوء. وهذه سنة الله عز وجل في عباده، إن العقوبة إذا نزلت نجا منها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأخذنا الذين ظلموا، وهم الذين اعتدوا في السبت، بعذاب بئيس، أي شديد مؤلم موجع من البؤس وهو الشدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين، لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا، ولم يرتكبوا عظيما فيذموا. الساكتون هل نجوا؟ سكت عنهم، سكت عنهم. ولهذا من أهل العلم من رأى أنهم نجوا لأنهم لم يذكر عذابهم، ومنهم من يرى أنهم كانوا مع الهالكين، لأن الساكت عن المنكر خاصة إذا كان راضيا، وإلا إذا لم يكن راضيا فإنه قد يصيبه العذاب العام ثم ينجو، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر كما في الصحيح الجيش الذي يغزو الكعبة أنه يخسف إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقالت أم سلمة: يا رسول الله كيف يخسف بهم وفيهم من ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. قال الله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي فلما ارتكبوا هذا المنكر واستكبروا واستمروا على هذه المعصية ولم يقبلوا نصح الناصحين، قلنا لهم، وهذا أمر كوني يعني قدري، قلنا لهم، يسمى عند أهل البلاغة أمر تسخير وتكوين، والأمر الكوني لا يتخلف، كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني قلنا لهم كونوا قردة، فصاروا في الحال والعياذ بالله قردة خاسئين صاغرين أذلاء ومبعدين عن كل خير، يعني مسخوا في الحال قردة. هل تناسلوا صار لهم نسل ولا لا؟ لا، أحسنت. إن الله إذا عذب أمة لم يجعل لهم نسل، مسخوا قردة ثم أهلكهم الله، ماتوا ماتوا. أما القردة الموجودة هذه أمة من الأمم من خلق الله، قلت هذا. نعم، قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، يعني أعلم إعلاما صريحا وحتم وحكم ليسلطن على اليهود إلى يوم القيامة، إلى انتهاء الدنيا، من يسومهم سوء العذاب، يعني يذيقهم ويوليهم ويهينهم ويضرب عليهم الجزية وغيرها إلى يوم القيامة. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه واستمر على الكفر، وإنه لغفور رحيم لمن تاب إليه وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقد فعل الله بهم ما وعدهم به، فلا يزالون في ذلة وإهانة تحت حكم غيرهم، ولا تقول لهم راية ولا ينصر لهم علم. حتى الآن قبل كانوا مفرقين شذاذ الآفاق من كل ناحية، وحتى الآن لولا من يحميهم من الظالمين لأخذوا، وهم الآن يعيشون غير مطمئنين. وسيأتي اليوم الموعود للفضيحة الكبرى والذلة العظمى عليهم وقتلهم، كما أخبر بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها. ثم ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل أنه فرقهم في الأرض أمما طوائف وفرقا بعدما كانوا مجتمعين، كما قال الله وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال عز وجل وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. منهم الصالحون يعني القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم دون ذلك يعني دون الصلاح، إما مقتصدون وإما ظالمون لأنفسهم. وبلوناهم اختبرناهم بالحسنات والسيئات، بالرخاء والشدة، بالخصب والقحط، بالرغبة والرهبة، بالعسر واليسر، لعلهم يرجعون أي إلى طاعة ربهم وينيبون إليه ويتوبون من معاصيه. ولا شك أن المتابعة بالابتلاء رحمة من الله بالعباد وتذكير لهم، لأن العباد لو كانوا على حالة واحدة أصابهم الغرور والعجب، لكن اقتضى سنة الله أنه يعاقب على أحوالهم، السر الضر، الهزيمة النصر، القحط والجدب مع الخصب، وهكذا لعلهم يرجعون. قال الله فخلف من بعدهم يعني بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم، ورثوا دراسة هذا الكتاب اللي هو التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى. قال قتادة رحمه الله كلما أشرف لهم شيء من الدنيا أكلوه، لا يبالون حلالا كان أو حراما، يعني الرشوة على الحكم، وسماه عرضا لقلة بقائه، كما هو موجود في هذه الأمة الذين تشبهوا بهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن طائفة من هذه الأمة ستلحق باليهود والنصارى وأنهم سيتشبهون بهم، فوجد في هذه الأمة أناس الحلال ما حل بأيديهم، ما يبالون بشيء اسمه رشوة ولا ربا ولا مال مسروق والعياذ بالله. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يقولون سيغفر لنا، فهم يأخذون الرشا والمكاسب الخبيثة ويعللون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم في الضلالة والمعصية. ولا شك أن هذا تقريع وتوبيخ لهؤلاء المغرورين، لأن الشخص الذي يتقحم النار على بصيرة ويفعل المنكر ويصر عليه ويقول سيغفر لنا أنه يعيش على الأمانة الكاذبة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فلا يجوز للإنسان أن يتمادى في غيه ويقترف المحرمات والكبائر والموبقات ويقول سيغفر لنا، ربنا غفور رحيم. نعم، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم يتقون المحرمات، يتقون الفواحش، يتقون الكبائر، يتقون غضب الله وما يجلبه، هؤلاء الذين لهم الرحمة. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب والتوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ أي فلو صح ما تحكموا به على الله لم يكن لأخذ الميثاق معنى. والله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. سورة آل عمران، في آل عمران هنا. ثم أخبر الله أن أخذهم ليس عن جهل منهم بذلك الميثاق، فقال: ودرسوا ما فيه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ ثم قال: ودرسوا ما فيه. وهذا أعظم توبيخ لهم، فهم قد درسوا ما في الكتاب وعرفوه، فكان الترك منهم عن علم لا عن جهل، لأنهم تأملوا ودرسوا واقتنعوا وعرفوا، لكنهم أعرضوا، وهذا أعظم للذنب وأشنع للعقوبة. وقيل معنى ودرسوا ما فيه محوه، من قوله شيء دارس يعني ذاهب، محوه بترك العمل به والفهم له. ولهذا يقولون درست الريح الآثار إذا محتها، درسوا ما فيه، يعني كأنهم لما قرأوا ما في التوراة وفهموه جاءوا إليه ومسحوه كله كاملا بتركهم العمل به. وعلى كلا القولين فهذا دليل على نقص عقولهم وسفاهة رأيهم بأن يؤثروا العاجل الفاني على الآجل الباقي، لا سيما أنهم أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلا الحق، وهم عالمون بذلك الميثاق لأنهم درسوا ما في الكتاب. فبمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة. ولهذا قال الله: والدار الآخرة خير للذين يتقون، يعني ثوابي وما عندي من خير لمن اتقى المحارم وتركها والنفس وأقبل على طاعة الله عز وجل خير من ذلك العرض الذي أخذوه وآثروه عليها. أفلا تعقلون؟ وهذا استفهام إنكاري. أفلا تعقلون؟ يعني أفلا تكون لكم عقول توازنون بين ما ينبغي إثاره وما لا ينبغي الإثار عليه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول بعض السلف: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان أن نحافظ ونأخذ الخزف الذي يبقى خير من الذهب الذي يفنى، فكيف والدنيا وأعراضها خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ ولهذا أعقل الناس من هم؟ الزهاد. أحسنت، أعقل الناس الزهاد، لأن الزاهد ترك ما لا ينفع في الآخرة وأقبل على ما ينفع في الآخرة. أعقل الناس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو أوصى أحد بمال أن يصرف لأعقل الناس لصرف إلى الزاهد، لأن الزهاد عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا تقلبات الدنيا بأهلها وأنه لا بقاء لها ولا عهد لها وأن كل ما عليها فان ومضمحل وأنه لا يبقى إلا الحي الذي لا يموت، فهم اشتغلوا بالباقي وهو العمل الصالح. والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. ثم لما ذكر الله الخلف الذين أخذوا عرض الأدنى وفرطوا في ميثاق الكتاب وذمهم، أعقب ذلك ببشارة من كانوا ضد أعمال هؤلاء، وهم الذين أخذوا بميثاق الكتاب وعملوا بما تضمنه من الأوامر وتركوا النواهي وآمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هؤلاء هم العقلاء الذين يتمسكون به ويعملون بما فيه ويرجعون إليه في أمر دينهم كل شيء. وأقاموا الصلاة فإن عماد الدين والفارقة بين الإيمان والكفر وهي رأس العبادات، فلهذا خصها الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والذين يمسكون بالكتاب، لاحظ يمسكون أي الإمساك الشديد، أحسنت، القوي. وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم بل نجزيهم الجزاء الأوفى. بعد ذلك عاد الكلام إلى العبرة بقصص بني إسرائيل مع موسى صلى الله عليه وسلم، لأن قصة قلع الجبل الطور ورفعه عليهم قصة عظيمة، قصة عظيمة يجب أن تلفت أنظار المخاطبين. فلذلك الله سبحانه وتعالى أعاد السياق عليها منفردة، ما جعلها مع النعم السابقة المن والسلوى والغمام، لا، أعادها فقال: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، يعني زعزعناه وحركناه، وكان نتق جبل الطور قطع منه شيء على قدر عسكر موسى فأظلهم. وقال لهم موسى: إما أن تقبلوا التوراة وإما أن يسقط عليكم، عتات، إما أن تقبلوا التوراة وإما أن يسقط عليكم الجبل. قال ابن عباس: النتق الرفع، قال الله عز وجل: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. وهنا قال: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. هذه آية أظهرها الله عز وجل لهم تخويفا وتذكيرا لهم، وهي في الوقت نفسه معجزة لموسى عليه الصلاة والسلام. قال الله: إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. كأنه ظلة، رفع كأنه سحابة على رؤوسهم، جبل حجارة كأنه على رؤوسهم سحابة. وظنوا، الظن هنا بمعنى اليقين، يعني تيقنوا أنه ساقط عليهم إن لم يقبلوا، لأن الجبل لا يثبت في الجو، الجبل لا يثبت في الجو، فإما أن يسقط عليهم وإما أن يتوبوا فيزيله الله عنهم. فتيقنوا، ظنوا، الظن هنا بمعنى اليقين، كقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون، ظنوا، تيقنوا أن الجبل سيسقط عليهم. وعدي واقع بالباء، ظنوا أنه واقع بهم للدلالة على أنهم كانوا مستقرين في الجبل، فهو إذا ارتفع وقع ملابسا لهم فقتلهم، يعني كان هم في أسفل الجبل وهو فوقهم، فإذا وقع سيكونون تحته أسفل فيموتون جميعا. وقيل: وظنوا أنه واقع بهم، إن الباب معنى على، أي واقع عليهم، وظنوا أنه واقع بهم، قيل الباء هنا بمعنى على أي واقع عليهم، كقوله تعالى عن فرعون قال ولو صلبنكم في جذوع النخل، يعني على، بس هنا في، وهنا الباء بمعنى على. طيب، قال الله خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني خذوا أحكام التوراة بعزيمة وجد، واذكروا ما فيه، اذكروا ما فيه ذكر دراسة ومباحثة وعمل بما فيه لعلكم تتقون. وهذا التهديد لهم من أجل أن يأخذوا أحكام التوراة بقوة. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى فيها أنه استخرج ذرية آدم عليه الصلاة والسلام من أصلابهم، وشهدوا على أنفسهم أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو، كما أنه فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين ومسند أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. قال بعض السلف والخلف إن الإشهاد إنما هو أن الله تبارك وتعالى فطرهم على التوحيد كما تقدم في الأحاديث السابقة، إن الله فطرهم على التوحيد. فالله تبارك وتعالى حين أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون يتوالدون قرنا بعد قرن وحينا بعد حين، أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم، أشهدهم هنا على أنفسهم ألست بربكم، يعني قررهم تبارك وتعالى بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. قال الله يعني المعنى هنا أن ذلك لما جعل في الفطرة عند التكوين كانت عقول البشر منساقة إليه فلا تغفل عنه فتعتذر تقول أنا غفلت، كان في ذلك الوقت كانت عقولهم منتبهة لهذا الميثاق هذه الفطرة. ولهذا لو جاء بشخص بين أبوين كافرين عمره مثلا يوم أو يومين أو ثلاثة أيام وجعل بين المسلمين كيف ينشأ؟ ينشأ كافر مثل أبويه ولا مسلم؟ ينشأ مسلم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أن تقولوا يوم القيامة أي كراهة أن تقولوا، أن تقولوا يوم القيامة، أي كراهة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، لن ننبه عليه بدليل. ولهذا العلماء إذا تكلموا عن بعض المسائل مثل مسألة علو الله تعالى يقولون ثبتت بالأدلة بالشرع والعقل والإجماع والحس والفطرة والفطرة، أو تقول أو كراهة أن تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني تهلكنا بما فعل آباؤنا المبطلون الذين كانوا السبب في تأسيس الشرك وتركوه سنة لنا، فلا عذر، فالله جل وعلا أودع الفطرة وجعل فيها ما يدل على بطلان ما عليه الآباء وأن الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم صلاة الله وسلم. وهذا يقاوم ما وجد عليه الآباء والأجداد. نعم قد يعرض للإنسان من أقوال آبائه الضالين ما يظنه هو حق، وما ذاك إلا لإعراض عن حجج الله وبيناته العظيمة، كما قال الله عن المشركين أنهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون مقتدون. ثم قال الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات، أي نبين آيات القرآن ونوضحها، أي نبين آيات القرآن ونوضحها، كقوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لعلهم يرجعون عن الشرك إلى التوحيد، أو لعلهم يرجعون إلى ما أودع الله عز وجل في فطرهم، أو إلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح. وقد تكرر في القرآن إطلاق الرجوع على إقلاع المشركين عن الشرك، كما قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني يرجعون عن الشرك. وهذا تعريض بالعرب لأنهم المشركون بعد أن كان التوحيد في إبراهيم عليه السلام وذريته، هذا تعريض بهم.
قال المؤلف رحمه الله واتل عليهم، أي ذكر بني إسرائيل بأمر آخر وقع لبعض أسلافهم حين ترك أمر الله لهوى نفسه، كيف صنع الله به؟ عن ابن عباس قال هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم تعلم اسم الله الأكبر، فلما نزل بهم موسى أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه، قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه مضت دنياي وآخرتي، فلم يزالوا به حتى دعا الله فسلخ ما كان فيه، فانسلخ منها انخلع منها بالكلية كما تنسلخ الشاة عن جلدها، فأتبعه الشيطان أي لحقه فأدركه وصار قرينا له، فكان من الغاوين المتمكنين في الغواية وهم الكفار، ولو شئنا لرفعناه بها أي لأكرمناه ورفعنا قدره بمعرفة الكتاب، ولكنه أخلد إلى الأرض مال إلى الدنيا ورغب فيها وأثرها على الآخرة واتبع هواه اتبع ما يهواه، وهو ما أعطاه الجبارون من حطام الدنيا الواسعة ليدعو على أهل الحق ويمكر بهم، إن تحمل عليه يلهث، إن حمل الحكمة لم يحملها، وإن ترك لم يهتد لخير، وقيل المعنى إن وعظته ضل وإن تركته ضل، فهو في ضلال ملازم لانسلاخه عن آيات ربه، فهو كالكلب إن كان رابضا لهث وإن يطرد لهث. لذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ذلك المثل الخسيس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا من اليهود وغيرهم، مع بعد أن علموا بها وعرفوها فحرفوا وبدلوا وكذبوا بها. فاقصص القصص الذي هو صفة الرجل المنسرخ عن الآيات، فإن مثله المذكور كمثل هؤلاء القوم المكذبين لك من اليهود لعلهم يتفكرون فينزجرون عن الضلال ويقبلون على الصواب. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي قبح مثلهم بقبح أفعالهم، وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم. من يهدي الله فهو
هذه الآية الكريمة واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، جاء في أقوال المفسرين أن هذه الآية ذم لرجل بني إسرائيل يقال له بلعم أو بلعام بن باعورا، وكان من علمائهم، وقيل أنه ميه بن أبي الصلت الثقفي، وهو رجل قرأ الكتب في الجاهلية وحرم على نفسه الخمر وعبادة الأصنام، وطمع أن يكون نبيا، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حسده أمية بن أبي الصلت، وتوفي في السنة التاسعة، وله ديوان شعر مطبوع، ديوان أمية بن أبي الصلت. العبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا الذي أعطاه الله تعالى علما آتيناه آياتنا علمناه علم كتاب الله فصار عالما، فانسلخ منها يعني استحوذ عليه الشيطان وكفر بآيات الله ونبذها وراء ظهره، فأتبعه الشيطان يعني عند انسلاخه عن الآيات يعني لحقه فأدركه الشيطان وتسلط عليه وصار قرينا له، فكان من الغاوين يعني من المتصفين بالغي وهو الضلال بعد أن كان من الراشدين المرشدين. وهذا لأن الله وكله إلى نفسه وخذله، فلهذا قال الله ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بسببها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة، ولكنه أخلد إلى الأرض. وأصل الإخلاد اللزوم، يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به ولزمه، والمعنى هنا أنه مال إلى الدنيا، مال إلى الدنيا ورغب فيها وأثرها على الآخرة، أنه مال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على الآخرة، والمعنى هنا أنه رغب إلى الدنيا، أنه ركن إلى الدنيا، مال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على آثرها على الآخرة. واتبع هواه، يعني اتبع ما تهواه نفسه في إيثار الدنيا، وأعرض عن طاعة ربه والعمل بما علم. وهذا مثل بأقبح صفة، فقال الله فمثله كمثل الكلب، يعني فمثله في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إلى الدنيا كمثل الكلب، فهو لا يدع اللهث، سواء طرد وحمل عليه أو ترك فلم يطرد. فهذا مثل لتركه العمل بآيات الله التي آتاه الله إياها. قال البغوي والمعنى أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر، وإن تركته لم يهتدي. قال البغوي والمعنى أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر، وإن تركته لم يهتدي. فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب، إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثا، وإن ترك وربض كان لاهثا. قال مجاهد وهو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به، ومثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. قال ابن جزي في التسهيل ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظه فهو ضال، فضلالته على كل حال كما أن لهث الكلب على كل حال. يعني هذا وجه الارتباط والشبه. ووجه تشبيه ذلك الرجل به يعني بالكلب أنه إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظه فهو ضال، لأنه ما ينقص علم، عنده علم، فأنت لا تعطيه شيئا كان يجهله. فضلالته على كل حال كما أن لهث الكلب على كل حال. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي صفة المكذبين، كصفة الكلب في لهثه، وكصفة الرجل المشبه به، لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا، وإن تركوا لم يهتدوا. وهذا يشمل كل من كذب بآيات الله وعرف الحق فأعرض عنه. ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله على هذه الآية: ما خلاصة إن هذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذم عالم السوء، وذلك من وجوه. يقول ابن القيم: واحد، أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا. الثاني، أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا. الثالث، أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال: فأتبعه الشيطان. الرابع، أنه غوي بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد. الخامس، أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم، فكان سبب هلاكه ووبالا عليه. العلم له سبب للسعادة، كان والعياذ بالله سبب وباله وتعاسته وشقائه. السادس، أنه أخبر سبحانه عن خسة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى. السابع، أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه عن إخلاد إلى الأرض ولزوم وإصرار. الثامن، أنه رغب عن هداه واتبع هواه، فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. التاسع، أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة، وأسقطها نفسا وأبخلها. العاشر، أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبري عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد. وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب، وإنما وقع بالكلب اللاهث، وذلك أخس ما يكون وأبشعه. هذا يعني ملخص ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ولقد ذرأنا لجهنم خلقهم وهو يعلم أن عاقبتهم ستكون إلى النار، لأنهم بعمل أهلها يعملون، وقد علم ما هم عاملون قبل كونهم. لهم قلوب لا يفقهون بها كما يفقه غيرهم، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. انتفى من الأعين إبصار ما في الهداية بالتفكر والاعتبار، وإن كانت مبصرة في غير ذلك. وانتفى من الآذان سماع المواعظ النافعة والشرائع التي اشتملت عليها الكتب المنزلة وما جاءت به رسل الله، وإن كانوا يسمعون غير ذلك. أولئك المتصفون بهذه الأوصاف كالأنعام في انتفاعهم بهذه الحواس، بل هم أضل من البهائم، لأنها تدرك ما ينفعها ويضرها، فتنتفع بما ينفع وتجتنب ما يضر. وهؤلاء لا يميزون بين ما ينفع وما يضر باعتبار ما طلبه الله وكلفهم به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فاقصص القصص في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات، لعل بني إسرائيل العالمين بحال هذا الرجل بالعام يحذرون أن يكونوا مثله، وقد أعطاهم الله تعالى علما وميزهم على من عداهم من العرب، فجعل بأيديهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، فليحذروا أن يكونوا كهذا الرجل الذي كفر عن علم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ساء وقبح مثل من كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصي، فإن مثلهم مثل السوء. وقد جاء في صحيح البخاري مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن الهدى إلى الركون إلى الدنيا والهوى. وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، في هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن العمل بالعلم من أسباب رفعة الله تعالى للعبد وعصمته من الشيطان، والترهيب من ضد ذلك. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. إن الله عز وجل خلق الهداية، فإن الله عز وجل جعل الهداية والإضلال بيده سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فذلك قول الله، فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، أي الهالكون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أخبر الله عن كثرة الغاوين الضالين الذين اتبعوا إبليس وجنوده، فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فيقول: ولقد ذرأنا، يعني خلقنا وأوجدنا وأنشأنا لسكنى جهنم كثيرا من الجن والإنس، وهذا في ضمنه وعيد للكفار، هذا وعيد للكفار. وصفت هذه الطائفة المعرضة عن النظر في آيات الله بأن قلوبهم لا تفقه، والفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، قلوبهم لا تفقه فلا يصل إليها فقه ولا علم إلا مجرد قيام الحجة عليهم، إلا مجرد قيام الحجة عليهم. أعينهم لا تبصر ما ينفعها، آذانهم لا تسمع سمعا يصل معناه إلى قلوبهم، إذن هم لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله لهم. في آية أخرى في سورة الأحقاف شبيهة بهذه الآية، وهي قوله تعالى: أحسنت، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا كان لهم أسماع وأبصار وقلوب ولكنهم ما استفادوا منها فإذن هم كالأنعام بل هم أضل. وذلك في سورة التبارك قال الله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال الله عن المنافقين صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال عن الكافرين صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولم يكونوا صما وبكما وعميا إلا عن الهدى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى أولئك كالأنعام يعني هم بهذه الأوصاف القبيحة كالبهائم التي فقدت العقول فلا تفقه ما يقال لها ولا تعي بل هم أضل من البهائم وأعظم ذهابا عن الحق. لماذا؟ لأن البهائم لا اختيار لها ولا تمييز ومع ذلك البهيمة تهرب عن الضار وتتجه لما ينفعها ولا لا؟ لو جاءها حريق فرت البهيمة من الحريق. وهكذا إذا رأت الماء من بعيد اتجهت إليه، إذا رأت الطعام من بعيد اتجهت إليه، فهم أضل. أولئك هم الغافلون، هم أولئك هم الغافلون. هذه مؤكدات ولا لا؟ بلى، يعني الكاملون الغفلة لما هم عليه من عدم التمييز الذي هو من شأن من له عقل وبصر وسمع. ثم قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذه الآية الكريمة تبين أمرا عظيما متعلق بذات الرب تبارك وتعالى وهو إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فقال ولله الأسماء الحسنى، والحسنى تأنيث الأحسن أي التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول. ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، ولذلك قال فادعوه بها. من تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، فلذلك قال فادعوه بها. فالحسنى تأنيث الأحسن أي التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول. ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، ولهذا قال فادعوه بها. وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، وقد سبق هذا. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. ما معنى من أحصاها؟ أي حفظها وعرف معناها وآمن بها وبما دلت عليه من الصفات. حفظها من أحصاها يعني من حفظها وعرف معناها وآمن بها وبما دلت عليه من الصفات. هذا وعد وثواب جزيل. من أحصاها دخل الجنة، أحصاها يعني حفظها وعرف معناها وآمن بها وبما دلت عليه من الصفات. وأسماء الله ليست محصورة في 99، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن هذا الفضل للتي هي معلومة عند العباد، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل عن وسط الشيء إلى جانبه، والإلحاد كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله، الإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل، مادة لحد مثل اللحد اللي في القبر، سمي لحدا لأنه مائل في جانب القبر. والإلحاد في أسماء الله أنواع، منها أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، ومنها أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم، أخذهم اللات من الإله والعزة من العزيز والمنان من منات وهكذا. ومن الإلحاد في أسماء الله تسميته كما قلت بما لا يليق بجلاله، مثل تسمية النصارى له أبا، أو الفلاسفة يسمونه علة فاعلة. من الإلحاد وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وكقولهم إن الله ثالث ثلاثة، وكقولهم يداه مغلولتان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن الإلحاد تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كما يقول من قال من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيقول إنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذا عند الجهمية ومن سلك سبيلهم من المبتدعة. كذلك من الإلحاد تشبيه صفات الله بصفات خلق الله، بصفات الخلق، كما يقول أهل التمثيل المشبهون لله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سيجزون ما كانوا يعملون، هذه الجملة تنزل منزلة التعليل للأمر بترك الملحدين، يعني لا تهتموا بإلحادهم ولا تحزنوا عليهم، لأن الله سيجزيهم بسوء صنيعهم. وسمى إلحادهم عملا لأنه من أعمال قلوبهم وألسنتهم. ثم نوه الله عز وجل بالمسلمين المهتدين فقال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني ومن الخلق الذي خلقنا جماعة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها، يهتدون بالحق فيعلمونه ويعملون به ويدعون غيرهم إليه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم عرفوا الحق وعملوا به ثم دعوا غيرهم إليه، وهذا غاية ما يكون من السعادة والإيمان والاهتداء، إن الإنسان يعرف الحق ويعمل بالحق ويدعو غيره للحق. وبه يعدلون، يعني بين الناس، فينصفونهم في الأحكام والأموال والدماء والحقوق وغير ذلك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين بقوله لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وهذا الحديث متواتر، جاء بروايات متعددة. ثم قال الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهذه الآية تهديد لهؤلاء القوم الذين جحدوا بآيات الله ولم يتذكروا بها، سيزين لهم سوء عملهم ويحسبون أنهم على خير وأنهم مهتدون ثم يؤخذوا غرة. وهذا هو الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال ابن عباس سنمكر بهم، وهذه الآية مر بنا شبيه بها بقول الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا في قوله تعالى في قصة موسى بعد قصة موسى شو الآية اللي مرت علينا؟ وفي سورة الأنعام كذلك حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي سورة الأعراف كذلك مر علينا في أعقاب قصة موسى عليه السلام آية فيها الاستدراج لهؤلاء القوم، بس انعزبت عن ذهني الآن. أحسنت. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه آية الأنعام. نعم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقيل سنستدرجهم نأتيهم من مأمنهم كما قال الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقال الضحاك كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة والعياذ بالله. كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة فيستدرجوا وهم لا يعلمون كما يريد ولله المثل الأعلى. الملك من ملوك الدنيا إذا أراد أن يبطش بقوم وأراد أن يأمنوا ولا يفروا يغدق عليهم إفضاله ونعمه ويقربهم فإذا تمكن منهم وأحاط بهم بطش بهم. فالله جل وعلا هنا يمهل هؤلاء ولكنه لا يهملهم. قال الحسن كم من مستدرج بالإحسان إليه لأن النعمة إن لم تعنك على طاعة الله فاعلم أنها استدراج من الله للعبد كم من مستدرج بالإحسان إليه وكم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور بالستر عليه. فالله يمهلهم حتى يظنوا أنهم لا يؤاخذون ولا يعاقبون فيزدادوا كفرا وشرا وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم ويضرون أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولهذا قال وأملي لهم إن كيدي متين يعني أمهل لهم وطيل أعمارهم ليزدادوا إثما. إن كيدي متين قوي بليغ شديد كما قال عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا يعني تدفعهم إلى المعاصي دفعا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. هذا وعيد. فلا يظن ظان إذا كثرت عليه النعم وهو يتمادى في معصية الله لا يظن إلا أنها عذاب هذه ستنقلب عذابا عليه. ولهذا ماذا قال فرعون؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ثم سخر من موسى قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فجعل الله عز وجل عاقبة أمر فرعون خسرا قال فنبذناه وجنوده في اليم وقال فنبذناه في اليم وهو مليم يعني مذنب. ثم قال الله ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. هنا الاستفهام التعجيب من حالهم والإنكار عليهم وتوبيخهم على هذا الإفك، يعني الذي يقولونه. وقد نفى الله هذا في آيات كثيرة، هم الآن يقولون هذا مجنون. قال الله: وما صاحبكم بمجنون. وقال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أولم يتفكروا ما بصاحبهم؟ ووصفه الله تبارك وتعالى، وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه صاحب لهم، يعني أنهم اشتغلوا بشأنه ولزموا الخوض في أمره. ما بصاحبكم، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني جنون. الجنون الخبال الذي يعتري الإنسان من أثر مس الجن له. إن هو إلا نذير مبين، مبالغ في الإنذار، محذر مما يضرهم، يدعوهم إلى ما فيه فلاحهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ولما بين الله ما عند هؤلاء من الخلل في الحكم على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنكر عليهم أنهم أخلوا بعبادة عظيمة، وهي عبادة التفكر في ملكوت السماوات والأرض. فقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، السماوات السبع والسحاب والرياح والجبال والمطر والبحار والشجر والنبات والليل والنهار وما سوى ذلك. هذه الآيات العجيبة، الآيات الكونية في الآفاق والأنفس، وما خلق الله من شيء، مما هو آيات من آيات وحدانيته سبحانه وتعالى التي دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان بها. أولم ينظروا في ملكوت السماوات، والملكوت الملك العظيم، الملكوت الملك العظيم. وكذلك دعاهم لينظروا إلى جميع ما خلق الله من شيء، لأن جميع أجزاء العالم تدل أعظم دلالة على الله جل وعلا وقدرته وحكمته وسعة رحمته وعظيم إحسانه جل وعز. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان يتأمل، هذه عبادة عظيمة، عبادة التفكر، هذه عبادة عظيمة أغفلها كثير من الناس. حتى المؤمن يتفكر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال الله: أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. هذا معطوف على وما خلق الله من شيء، والمعنى: ألم ينظروا في توقع قرب أجلهم واقتراب قبض أرواحهم وهم في غفلة معرضون، فلا يتمكنون حينئذ من توبة ولا استدراك، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن الكريم وهو المعجز بلفظه ومعناه، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فإن لم ينتفعوا بدلالة ما ذكر ولم يؤمنوا، فلا يرجى منهم بعد ذلك إيمان، ولكن الضال لا حيلة فيه. ولهذا قال: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني يدعهم في تماديهم في كفرهم، يتحيرون ويترددون فلا يخرجون منه ليستوجبوا الغاية التي كتب الله لهم من عقوبته وأليم نكاله، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ولما كان أمر الساعة مما يسأل عنه كثيرا، قال الله لرسول محمد صلى الله عليه وسلم: يسألك هؤلاء الكافرون عن القيامة، عن الساعة، لكن سؤالهم سؤال استبعاد، فهم يسألون سؤال استبعاد وتكذيب لوقوعها، قائلين أيان مرساها، يعني متى وقت وقوعها وقيامها ومجيئها. قال ابن عباس في قوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها منتهاها، أي متى محطها، وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة. وهذا السؤال لا يعلمه أحد، يعني جوابه لا يعلمه إلا الله. ولما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وإياك سواء. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فقال الله: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها أي لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو سبحانه. لا يجليها أي لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو سبحانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا قال هنا لا يجليها لوقتها إلا هو: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يعني ثقل علمها على أهل السماوات وعلى أهل الأرض أنهم لا يعلمون، لا تأتيكم إلا بغتة، أي فجأة من حيث لا تعلمون ولا تشعرون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم، والرجل يلط في حوضه يعني يبنيه فما يصدر حتى تقوم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فثقل علمها على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، ولهذا أي خبر وأي موقع وأي كتاب يقول لك إن الساعة والقيامة ستقوم بعد 5000 سنة 2000 سنة 500 سنة، اعلم أنه كذب في كذب، لا تصدق، لأن الله جل وعلا أخفى هذا العلم عن كل أحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لكن لها أمارات وعلامات وأشراط صغرى وكبرى، نعم، أما هي فلا يعلمها، يعلم متى تقوم إلا علام الغيوب. لهذا قال: يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك عالم بها، وقد أخفى الله علمها على خلقه. إن الله عنده علم الساعة، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ومع ذلك هي قريبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ولكن أكثر الناس وهم الجاهلون لا يعلمون أن الله عز وجل استأثر بعلمها، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن أمرها كلمح البصر أو هو أقرب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، كما قال الله عز وجل. ثم بعد ذلك بين الله عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وأنه لا يقدر على جلب نفع لنفسه ولا لغيره، ولا يقدر على دفع ضر عن نفسه ولا عن غيره إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب. قال تعالى: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وإذا كان هذا رسول رب العالمين فغيره من باب أولى، فسحقا لكل من ادعى ما ليس له، ممن يدعون أن الأقطاب والأوتاد والمشايخ والأولياء وما إلى ذلك أنهم يعلمون الغيب ويديرون الكون وأنهم يعلمون كل شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قال البغوي: أي لو كنت أعلم الخصب والجدب لاستكثرت من المال، أي لسنة القحط، يعني لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع، ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه، ولكن لعدم علمي قد ينال لي من السوء وقد يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعها. ولذلك لا أجهل ممن يتوجه إلى المخلوقين بطلب كشف ضر أو جلب نفع، وهو يعلم أن الله عز وجل مالك كل شيء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، قال الله: إنما أنت نذير. ثم في هذه الآية الكريمة قال الله عز وجل مبينا خلق جميع الناس من آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه خلق منه زوجه حواء عليها السلام، ثم انتشر الناس منهما جميعا، فقال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال هنا: خلقكم من نفس واحدة، من آدم عليه السلام اللي هو أبو البشر، وجعل منها زوجها، يعني خلق من آدم زوجته حواء ليسكن إليها، أي ليألفها ويطمئن بها، وكذلك أزواج ذريتهما. فالسكن النفسي والحسي مهم جدا، وقد يؤخذ من هذه الآية وجوب توفير السكن للزوجة. قال الله: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لأنه لا يكون السكن المعنوي إلا بالسكن الحسي، ما يكون هي بين الناس هي وإياه، ما يكون السكن المعنوي إلا إذا وجد السكن الحسي. ليسكن إليها، ليطمئن، ليألفها ويطمئن بها، وكذلك أزواج ذريتهما. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلما تغشاها، يعني جامعها، قدر الله تعالى حملا، حملت حملا خفيفا، هذا في ابتداء الحمل، وصفه الله بالخفة لأنه عند إلقاء النطفة أخف منه عند كونه علقة، وعند كونه علقة أخف منه عند كونه مضغة، وعند كونه مضغة أخف مما بعده. فمرت به، حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني استمرت به إلى حين الولادة، صارت تقعد وتقوم وتمضي في حوائجها لا تجد به ثقل، لا تحس بالحمل أنه يثقلها، مرت به. فلما أثقلت كبر الحمل، فلما أثقلت كبر الحمل في بطنها وثقل، حينئذ صار ثقيلا. وعلى القول بأن السياق لا يزال في آدم وحواء، على القول بذلك أن آدم وحواء الشيطان هددهما وقال سمياه عبد الحارث، ثم هدد حواء وقال إن لم تسمي هذا الذي في بطنك عبد الحارث لأجعلن له قرني أيل، فإذا خرج فإنه يشق بطنك. وكان آدم على هذا القول، وحواء لا يعيش لهما ولد، فدعوا الله ربهم، دعوا الله ربهما يعني آدم وحواء، لئن آتيتنا صالحا يعني ولدا أو غلاما تام الخلقة لا نقص فيه سيكون كاملا لنكونن من الشاكرين. وهذا جواب القسم، أي من الشاكرين لله على هذه النعمة. فلما آتاهما صالحا جاءهما الولد على وفق ما طلب، وصار ولدا سليما كاملا، جعل له شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده وخلقه فعبداه لغير الله، سمياه عبد الحارث. جاء في مسند الإمام أحمد وتفسير ابن جرير وجامع الترمذي ومستدرك الحاكم من طريق الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وصح عن قتادة أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته كما رواه ابن جرير. وجاء عن مجاهد بسند صحيح أشفق أن لا يكون إنسانا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها، مجرد التسمية. قال ابن جرير الطبري وأولى القولين بالصواب طبعا أنهما آدم وحواء جعل شركاء في الاسم لا في العبادة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، هذا قول الآن. ومال إلى هذا القول الألوسي والشوكاني، وروي عن جماعة من السلف كابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد، لكن هذا القول سياقه أنه في آدم وحواء، يعني خلاصته جعل له شركاء أن آدم وحواء لما ولد لهما هذا المولود سمياه عبد الحارث، وهذه التسمية تعبيد لغير الله، لكن مجرد تسمية في الاسم لا في الحقيقة، كما قال الشيخ إن هذا الشرك في مجرد التسمية ولم تقصد حقيقتها. لكن على هذا إشكال، بل إشكالات من الإشكالات، أن الأنبياء معصومون عن الشرك حتى في التسمية. ومن الإشكالات أن هذا الحديث لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث، قال ابن كثير هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه، معلول ثم ذكرها، وقال في تاريخه رواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، فهذه علة قادحة في الحديث، والمظنون به بل المقطوع به أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، والصواب وقفه، يعني الصواب أنه موقوف على سمرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول، إذن القول الأول أن هذه الآية في آدم وحواء، وأن الشرك في مجرد التسمية فقط ولم تقصد حقيقتها. القول الثاني أنهم اليهود والنصارى، يعني يكون أول الآية في آدم وحواء: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هذا في آدم وحواء، انتهى السياق. ثم انتقل للمشركين من اليهود والنصارى الذين رزقوا أولادا وهودوا ونصروا، قال: فلما تغشاها، يعني الواحد منهم تغشى زوجته حملت حملا خفيفا فمرت به، إلى آخره، فصار. ولهذا قال الحافظ ابن كثير لما ذكر ما صح عن الحسن: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، قال: وكذلك قول الحسن وعنى به ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، يعني جعل له شركاء فيما آتاهما. وكذلك قول الحسن كان هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم. قال ابن كثير: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه وهو إلى غيره، لا سيما مع علمه وتقواه ورعه. فهذا يدل على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من أهل الكتاب مثل كعب الأحبار ووهب بن نبه وغيرهما، لأن الأنبياء معصومون عن الشرك، فكيف يجوز أن عن آدم ذلك؟ القول الثالث أن أول الآية في آدم، يعني ابن كثير يقول: فعلى مذهب نحن على مذهب الحسن البصري أنه ليس المراد بهذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد المشركون من ذريته، ولهذا قال في آخر الآية: فتعالى الله عما يشركون، ما قال عما يشركان. القول الثالث أن أول الآية في آدم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. انتهى الموضوع الآن، انتهى موضوع آدم. في الذرية قال الله: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فهذا انتقال من النوع إلى الجنس والذرية، وهذا أسلوب بلاغي جاء في القرآن كثيرا بذكر الشيء ثم يستطر إلى ذكر جنسه، كما قال الله في أول سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من هو الإنسان؟ ها، من هو؟ آدم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، انتقل هنا مباشرة للذرية. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، إلى آخر الآية. وكما قال تعالى في سورة تبارك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. طيب، هنا قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ثم قال: وجعلناها رجوما. هل المصابيح هذه هي التي رجوم للشياطين؟ ها، لا، جنسها هي اللي رجوم للشياطين، الشهب. كلما أرادوا أن يسترقوا فيكون أول الآية، يكون أول الآية في آدم وحواء، ثم قوله: فلما، يعني ليسكن إليها، مع ما قبلها آدم وحواء، يعني إشارة إلى نعمة الله التي أنعم بها على آدم وعلى حواء. أما قوله: فلما تغشاها، إلى قوله تعالى: عما يشركون، فهو انتقال بعد ذكر آدم وزوجته واستطراد إلى ذكر الجنس والذرية، وهذا أسلوب بلاغي. يعني لما أتى آدم وحواء يعني هو الذي خلقكم من نفس واحدة نفس آدم، وخلق منها زوجها حواء ليسكن إليها، ثم بعد ذلك قال فلما تغشاها، يعني لما تغشى الرجل زوجته إلى آخره. وهذا القول اختاره جمع من المفسرين كابن العربي المالكي والقرطبي وابن كثير والقاسمي والرازي، واختاره أبو السعود وابن جزي والشنقيطي وغيرهم السعدي. يعني كما قلت يكون الآية انتقلت من النوع إلى الجنس، فيكون أول الآدم أول الآية في آدم وحواء وآخرها في الذرية، وهذا موجود في الذرية كثيرا، الشرك موجود في الذرية كما هو معلوم. ثم قال الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هم مخلوقين وهذا توبيخ لهم، يعني كيف يجعلون لله شريكا لا يخلق شيئا ولا يقدر على نفع لهم ولا دفع عنهم ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لعابديها لا تستطيع نصرا إن طلبوا ذلك، ولا أنفسهم ينصرون إن حصل عليهم شيء من جهة غيرهم. طيب إذا كانت لا تخلق ولا ترزق ولا تنصر ولا تحيي ولا تميت، فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ هذا هو الظلم والسفة والحمق من هؤلاء المشركين. وإن تدعوهم أيها المشركون، تدعو هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله، لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فصار الإنسان أحسن حالة منها، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ينوع الأسلوب والخطاب في بيان وفضح حالة المشركين وذمهم عليه من عبادة الأصنام، لأن السورة مكية. ولهذا قال الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، وهذا توبيخ للمشركين وتحد لهم بأن هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة عباد لله، كما أنكم أنتم عباد لله، مع أنكم أكمل منهم لأنكم أحياء تنطقون وتنظرون وتمشون وتسمعون وتبصرون، وهذه الأصنام ليست كذلك، ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله مسخرة له سبحانه وتعالى. جاء هنا الاستفهام الإنكاري، فقال تعالى ألهم أرجل يمشون بها، يعني هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء وليس لهم شيء، هل لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها؟ يعني إذا نظرتم إلى هذه المعبودات وجدتم صورتها دالة على أن ليس لديها شيء من النفع، ما لها أرجل ولا لها أيد ولا لها أذان تسمع بها ولا لها عين تبصر بها، فهي عادمة لجميع الآلات وجميع القوى الموجودة في الإنسان، فكيف تعبد من دون الله؟ فاقد الشيء لا يعطيه، هي فاقدة لهذه الأشياء. قل ادعوا شركاءكم، اجتمعوا أنتم وشركاءكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار فلا تنظرون، فإنكم لا تستطيعون أن تفعلوا بي شيئا من السوء. ثم قال الله تبارك وتعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، الولي الناصر والكافي، إن وليي الله الذي نزل الكتاب، يعني القرآن، أي إنه يتولاني وينصرني كما أيدني بإنزال الكتاب الذي فيه الهدى والنور والشفاء، وهو يتولى الصالحين الذين صلحت أنفسهم بالإيمان الصادق والعمل الصالح، ويتولى الصالحين كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قام أبو سفيان بعد في غزوة أحد وقال قولته المشهورة: هل فيكم محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. فقال: هل فيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. فقال: هل فيكم ابن الخطاب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. فقال: إن هؤلاء قد كفيتموهم، يقول لقومه. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، أبقى الله لك ما يسوءك. فقال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقوله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى ولا مولى لكم. وهو يتولى الصالحين، وهذه بشارة لجميع الصالحين من المسلمين الذين استقاموا على صراط الله واتبعوا سبيله واقتدوا برسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنت تسلم عليهم في الصلاة تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كلهم. وهذه بشارة للصالحين أنه يسلم عليهم وأن الله وليهم. قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: إن وليي الله، أي كيف أخاف هذه الأصنام التي هذه صفتها، ولي ولي ألجأ إليه وأستنصر به، وهو الله عز وجل، وهو يتولى الصالحين، أي يحفظهم وينصرهم ويحول ما بين أعدائهم وبينهم، وتراهم ينظرون إليك، أي الأصنام كانوا يصنعونها تماثيل كهيئة بني آدم أو كالحيوانات، ولها مثال الأيدي والأرجل والأعين، ولكنها جامدة لا تبطش ولا تمشي ولا ترى شيئا. خذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم، فلا تكلفهم ما يشق عليهم، ثم كلفوا بالحدود وبالزكاة بعد ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وأمر بالعرف المعروف، وهو كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. وأعرض عن الجاهلين، أي إذا أقمت الحجة عليهم في أمرهم بالمعروف فلم يفعلوا فأعرض عنهم، ولا تمارهم ولا تسافههم مكافأة لما يصدر منهم من المراء والسفاهة، لكونهم من أهل الجهالة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، النزغ الوسوسة بالفساد، يقال نزغ بيننا أي أفسد، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، التجئ إليه فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به. طائف من الشيطان هو الوسوسة، لأنها لمة من الشيطان تشبه لمة الخيال، ووسوسته أمره بالسوء عند الغضب وتسويل ارتكاب المعصية. تذكروا عظمة ربهم ونهيه، فإذا هم مبصرون منتبهون يعلمون أن ذلك نزغ من الشيطان، فيكفون عن معصية الله ويعصون الشيطان. وإخوانهم يمدونهم في الغي، أصله أن صاحب الدابة يمسكها برسمها ويتركها ترعى، وكلما ابتعدت عنه مد لها الحبل لترعى، فإذا قربت أن ترد ما فيه عليها ضرر أقصر لها وجذبها إليه. فالمعنى: وإخوان الشياطين وهم الفجار من ضلال الإنس، تمدهم الشياطين ليرعوا في مراعي الغي فيقبلون منهم ويقتدون بهم، ثم لا تقصر الشياطين لهم ولا تحول بينهم وبين ما يشتهون، بل تزيدهم وسوسة وإضلالا حتى يهلكوا. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا.
قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. هذا من تمام التعليل لعدم مبالاته بهم، يعني لا يسمعوا، يعني الأصنام هي صورت صورة أحياء تنظر ولكنها لا تستطيع أن تتكلم ولا أن تنصر، كما قال الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذه الأصنام يشبهون أن يعني جعلوها على صور كأنها صور أحياء، كأنها صور وأحياء، فربما خطر ببال الشخص وينظر إليها أنها حية، فإذا تأملها عرف أنها جمادات ليس بها حياة، كما قال الله في سورة النحل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وفي قوله: وتراهم، الخطاب لمن يصلح أن يخاطب، فهو من خطاب غير المعين، ومعنى ينظرون إليك على التشبيه البليغ، أي تراهم كأنهم ينظرون إليك، لأن صور كثير من الأصنام كان على صور أشخاص، يعني قد نحتوا لها أمثال الحدق الناظرة، كانت تنظر إلى شيء معين، فإذا نظرت إليها يخيل أنها تنظر إليك، فإذا اقتربت إليها هي لا تبصر ولا تتكلم، لكنهم جعلوا لها حدقة عين وصوروا العين والرأس كأنها تنظر، في الواقع أنهم صوروا أصنامهم بهذه الصورة، صورة من يعني قلب حدقته إلى الشيء ينظر إليه، في الواقع أنه لا ينظر إلى شيء لأنه أصلا هو جماد، لكنهم جعلوها على هذه الصورة. ثم قال الله في هذه الآية الكريمة التي تجمع حسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فقال الله: خذ العفو، أي ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس، أي ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس وأعمالهم، ولا تطلب منهم ما يشق عليهم فينفرون. قال قتادة في هذه الآية: هذه أخلاق أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ودله عليها. قال قتادة في هذه الآية: هذه أخلاق أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم ودله عليها. وقال جعفر الصادق: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية الكريمة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس، ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس، يعني أنزل الله هذه الآية في أخلاق الناس. خذ العفو وأمر بالعرف بكل قول حسن وفعل جميل، وأعرفه توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث عبد الله بن الزبير قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، يعني خذ ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس ولا تطلب ما بعد ذلك، يعني تجاوز اصفح خذ ما تيسر ودع ما تعسر. وأعرض عن الجاهلين، يعني إذا سفه عليك جاهل فلا تقابله بالسفه، كما قال تعالى عن المؤمنين عن عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان أحسن الناس خلقا. وفي هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم، كما قال ابن القيم: فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفي من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم. إذا جمع الإنسان بين التنازل عن الناس وأخذ ما عفى من أخلاقهم وأمر بالخير والبر وحظ عليه وصفح عن الجاهل، كمل له حسن الخلق، كما قال جعفر الصادق: ما في القرآن آية أجمع لحسن الخلق من هذه الآية الكريمة. وأعرض عن الجاهلين، قال لهم السفهاء، وأعظم الجهل والإشراك بالله، ثم يشمل كل سفيه. ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله بالصبر على الأذى، على هذا الأذى، وأنه لا يقابل إلا بالإعراض عنه وعدم مكافأته بمثل سفهه. قال الله عن أهل الإيمان: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقد جاء في صحيح البخاري عن أن عيينة بن حصن بن حذيفة دخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. يقول هذا الخطاب لأمير المؤمنين، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقام الحر بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله، وقافا عند كتاب الله. قال له آية توقفه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله. العفو سبب العز. ثم قال الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أصله النخس والغرز، وهو دخول شيء في شيء لإفساده، أصله دخول شيء في شيء من أجل الإفساد. النخس والغرز من الشيطان، النزغ، نزغ يعني وسوس. وإما ينزغنك، قال البغوي: أي يصيبنك ويعتريك ويعرض لك من الشيطان نزغ، أي وسوسة وإغواء وإفساد وإغواء وغضب من الشيطان ليصدك عن الإعراض عن الجاهلين والوقوع في المعاصي، فاستعذ بالله، يعني استجر بالله من نزغه والتجئ إلى ربك وتحصن به، إنه سميع عليم، يسمع استعاذتك وقولك، عليم بجميع أحوالك وبما يذهب عنك نزغ الشيطان. ولهذا جاء في الصحيحين عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فجعل أحدهما يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقام إليه رجل وقال استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فزاد غضب وقال أما جنونا تراني، أبي جنون؟ يعني بلغ معه الغضب غايته. فإذا هممت بمعصية فتعوذ بالله من الشيطان، إذا وسوس لك الشيطان في الصلاة فتعوذ بالله منه، إذا هممت بسوء فاستعذ بربك. قال بعض العلماء لأحد طلابه ماذا تفعل إذا وسوس لك الشيطان؟ قال أدافعه. قال وإذا رجع مرة ثانية؟ قال أدافعه. قال وإذا رجع ثالثة؟ قال أدافعه. قال هذا يطول، هذا يطول عليك. أرأيت لو أن كلب الغنم الذي مع الراعي هجم عليك ماذا تفعل؟ قال اتجه للراعي مباشرة وقل كف كلبك عني. قال إذن الشيطان كلب ابن آدم، اتجه لرب العالمين أن يكف هذا الشيطان عنك فتسلم من شره. فالشيطان كلب ابن آدم وذئب ابن آدم، فأن تفزع إلى ربك الذي بيده ملكوت كل شيء حتى يذهب هذا الشيطان عنك. ولهذا شكى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان، شيطان يلبس عليه في صلاته وفي قراءته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. يقول ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وهذا تأكيد وتقرير للأمر بالاستعاذة من الشيطان، فالمتقون وهم القدوة في هذا إذا حسوا بذنب أو غفلة أو وسوسة مسهم طائف من الشيطان، إذا مسهم لمم من الشيطان ووسوسة أو غضب أو هم بمعصية فزعوا إلى ربهم وتذكروا أوامره ووصاياه، كما قال تعالى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وتذكروا ما أوجب عليهم وتفكروا في الاطلاع عليهم وعظمته وقدرته فاستحيوا منه وخافوا غضبه وعقابه فإذا هم مبصرون، يعني يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر. صح عن السدي قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يقول إذا زلوا تابوا، إذا زلوا تابوا أي إذا أذنبوا، إذا أذنبوا استغفروا، إذا زلوا تابوا. لا بد من الزلل، لا بد من الخطأ، لا بد من الذنب، لا بد من المعصية صغرت أو كبرت، لكن لا تكن مصرا. قال الله ولم يصروا على ما فعلوا، كن رجاعا إلى الله، كن مستغفرا، إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئات الحسنة تمحها. قال الله وإخوانهم، يعني وإذا كانت تلك حالة المتقين فضدهم إخوان الشياطين. قال هو إذا مسهم طائف من الشيطان، قال وإخوانهم يعني إخوان الشياطين عكس هؤلاء، إخوان الشياطين وهم الفجار من ظلال الإنس تمد الشياطين في الغي، وقيل للفجار إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم، يقبلون منهم. فذكر الله في هذه الآية الكريمة أن إخوان الإنس من الشياطين يمدون الإنس في الغي، يعينونهم، يؤزونهم، كما قال تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وقال يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض الآية، وبين في موضع آخر أن بعض الإنس إخوان للشياطين، فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال ابن عباس وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. هؤلاء يتمادون في المعاصي وهؤلاء يتمادون في زيادة إغوائهم وإضلالهم. وقال أبو عبيدة وإخوانهم يمدونهم في الغي أي يزينون لهم الغي والكفر، أي يزينون لهم الغي والكفر. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقوله وإذا لم تأتهم يعني هؤلاء المتعنتون الجاحدون المكذبون إذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، يعني هؤلاء إذا جئت بآية فيها رشدهم تدل على نبوتك لم ينقادوا إليها، وإذا لم تأتهم بآية من الآيات التي اقترحوها وعينوها هم قالوا لولا اجتبيتها، يعني هل اخترت الآية فصارت الآية الفلانية والمعجزة الفلانية، كأنك أنت المنزل للآيات وكأنك أنت لتدبر المخلوقات، ولم يعلموا أن هذا من عند الله وأنه ليس لك من الأمر شيء، كما قال الله إنما أنت نذير. وقيل إن معنى لولا اجتبيتها يعني هل أحدثتها وأنشأتها من عندك. قل لهم يا محمد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي فأنا عبد متبع مدبر، وإنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. فإن أردتم المعجزة الخالدة والحجة الباهرة التي لا تبطل ولا تضمحل فهي هذا القرآن العظيم والوحي المبارك، هذا بصائر من ربكم، بصائر أي دلائل تقودكم إلى الحق وبإقامة الحجة على كل من بلغه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية الكريمة صح عن ابن عباس قال يعني في الصلاة المفروضة، والفرق بين الاستماع والإنصات لأنه قال استمعوا وأنصتوا أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث والاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ويستمع، فهذا هو الفرق يعني بين استمعوا وأنصتوا. الاستماع في ظاهر الجوارح أنك لا تتحدث أثناء قراءة القرآن ولا تلتفت، والإنصات أن تحضر قلبك وتتدبر في الآيات وما تقصد. وقد أثنى الله على الجن بحسن استماعهم فقال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ القرآن في الصلاة وإنما يكتفي بقراءة إمامه، إذا جهر الإمام فيكتفي بقراءة الإمام لا الفاتحة ولا غير الفاتحة. واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وفي الحديث وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. ورأى جماعة من أهل العلم أن الإنصات يكون بعدما يقرأ المأموم الفاتحة لحديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، وكذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لعلكم ترحمون تنالون الرحمة وتفوزون بها. ثم قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. ذكر الله يكون بالقلب ويكون باللسان، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فالله أمر عبده ورسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته تعتبر تبع له بأن يذكر ربه في نفسه بأنواع الذكر من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، يذكره أول النهار وآخر النهار كما أمر الله بعبادته في هذين الوقتين في قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقال قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وهذه الآية مكية. طبعا في هذه الآية أن الإنسان يحافظ أيضا على أذكار الصباح وأذكار المساء، وأفضل وقت لأذكار الصباح أن تقرأ من بعد صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس، هذا أذكار الصباح. وأما أذكار المساء فبعد من بعد العصر إلى قبل الغروب، هذا أفضل وقت وقتين لأذكار الصباح وأذكار المساء. ويجوز للإنسان أن يذكر الله تعالى أذكار الصباح بعد أذان الفجر إلى الصلاة، لكن الأفضل أن تكون من بعد الفجر، من بعد الصلاة إلى قبل طلوع الشمس، والأفضل أن تكون أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس. هذا الأفضل، ولا غيره جائز. تضرعا وخيفة، يعني افعل ذلك تخشعا لله وتواضعا له وطلبا لثوابه، وخيفة يعني وخوفا من أن يعاقبك على تقصير منك أو أن يرد عملك. قال أبو عبيدة أي خوفا تضرعا وخيفة، قال أبو عبيدة أي خوفا، وذهبت الواو لكسرة الخاء. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، يعني كن متوسطا بين الجهر والإسرار، كما قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. والغدو أوائل النهار، والآصال هو العشي جمع أصيل، وهو النصف الثاني من النهار إلى الغروب، وهو الذي قلت تقرأ فيه أذكار المساء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والأصيل آخر النهار. ولا تكن من الغافلين، أي من اللاهين عن الذكر الذي نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والذي وإن الذين عند ربك وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يسكنون السماء، لا يستكبرون عن عبادته يعني عن طاعته والخضوع لجلاله، بل إنهم عليهم الصلاة والسلام ينقادون لأوامره. وفي هذا تعريض بالمشركين، وأنهم على النقيض من أحوال الملائكة المقربين، فهم لا يخضعون لله ولا يعبدونه ولا يسبحونه ولا يذكرونه وله يسجدون، وهذا أن يخصونه بالسجود مع الخضوع لله عز وجل، وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة العبادة لله. ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر الله عز وجل سجود الملائكة لله، وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع للقارئ والمستمع أن يسجد. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهذا هو آخر آية، هذه آخر آية في سورة الأعراف. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.